المسائل التي تضمنتها الآية الكريمة في شأن التيمم التيمم عن الحدث الأصغر، التيمم عن الحدث الأصغر، وهذا قد دل على جوازه كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وإجماع أهل العلم. أما كتاب الله سبحانه وتعالى فقوله عز وجل: أو جاء أحد منكم من الغائط، هذا يشير إلى الحدث الأصغر، فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. ولما وأما من سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقد دلت الأحاديث على مشروعيته لرفع الحدث الأكبر، وفي ذلك تنبيه على مشروعيته لرفع الحدث الأصغر لأنه أخف منه فهو أولى به. وقد انعقد الإجماع على هذه المسألة. المسألة الثانية: التيمم عن الحدث الأكبر، وهذا أيضا قد دل عليه كتاب الله تعالى وسنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو قول كافة العلماء أو عامة أهل العلم من الصحابة والتابعين ومن بعدهم إلا ما أثر عن بعضهم. وذلك يؤيده قول الله سبحانه وتعالى: وإن كنتم جنبا فطهروا. وقد ذكر الله عز وجل هذا التطهر بأنه يكون بالماء وبالتيمم عقبه، ويدل عليه أيضا قول الله على جوازه ومشروعيته قوله سبحانه وتعالى: أو لامستم النساء. والملامسة هي الجماع كما فسر ذلك عبد الله بن عباس وغيره من السلف. وهذا يدل على أن الحدث الأكبر والجنابة هي مما تستوجب التيمم إذا لم يجد الماء. وأما الأحاديث فهي كثيرة، منها حديث عمار ابن ياسر لما أجنب فأخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حين ذهب يتمرغ على الأرض وعلى التراب، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم له: إنما يكفيك أن تقول بيديك هكذا، وضرب بيديه الأرض ضربة واحدة. والأحاديث أيضا في هذا كثيرة، ومنها حديث عمران ابن حسين حين قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لرجل لم يصلي في القوم: ما منعك أن تصلي في القوم؟ فقال: أصابتني جنابة يا رسول الله، أصابتني جنابة ولا ماء. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: عليك بالصعيد فإنه يكفيك. المسألة الثالثة: مسألة التيمم في السفر، وهذه من الأمور المتفق عليها، وذلك للآية الكريمة، هذه الآية: وإن كنتم مرضى أو على سفر، فقال: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. وكذا حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في الصحيحين، وفيه قصة فقد القلادة وأن الله عز وجل شرع للمسلمين التيمم عند أن أدركتهم الصلاة ولا ماء لديهم، لا ماء لديهم. وكذا أيضا انعقد الإجماع كما أسلفنا على هذه المسألة. المسألة الرابعة التيمم في الحضر. قد علمنا أن التيمم في السفر أمر متفق عليه، أما التيمم في الحضر فأمر مختلف فيه، والصحيح إثباته وجوازه ومشروعيته، وعليه قول أكثر الفقهاء وجمهور العلماء، وذلك لحديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. وذلك أن هذا اللفظ عام يشمل الحضر والسفر. وكذا أيضا في تيمم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عند أن سلم عليه رجل فلم يرد عليه السلام حتى تيمم بعد حدثه. وأما قول الله سبحانه وتعالى: أو على سفر، أن هذا القيد خرج مخرج الغالب، وليس معناه أنه يكون في السفر مشروعا وفي الحضر ممنوعا، وإنما يدل على أنه خرج مخرج الغالب، لأن غالب من يعدم الماء هو المسافر، هو الذي لا يجد الماء، بخلاف الحاضر فهذا الأمر قليل الورود في حقه، يكون غير وارد بكثرة. وإن كانت المشروعية في التيمم تشمل السفر والحضر، عمومات الأدلة من أحاديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تدل على ذلك. يتيمم في حضره ولا يعيد الصلاة إذا وجد الماء بعد أن أتم صلاته، وهذا على الصحيح من أقوال أهل العلم. إذا تيمم وصلى ثم وجد الماء في الوقت، فالصحيح من أقوال أهل العلم، والمسألة فيها قولان، أنه لا إعادة عليه، وذلك لأنه صلاها بطهارة كاملة، ولأنه قد أدى ما أمر به، فخرج الأمر عن عهدته وبرئت ذمته، لأن الله سبحانه وتعالى أطلق الحكم في الآية ولم يقل: فإذا وجد الماء بعد فليعد الصلاة، وما كان ربك نسيا، بل قد أثبت الله عز وجل هذا الحكم، فصار الحكم واضحا بينا أنه إن صلى بالطهور الثاني وهو التيمم بسبب فقده للماء أو نحو ذلك فإنه لا يعيد، لو وجد الماء في الوقت نفسه لا يعيد. ولأنه أيضا لو وجبت عليه الإعادة لأدى ذلك إلى إيجاب فرضين في وقت واحد، لأدى ذلك إلى إيجاب فرضين في وقت واحد، أي تكرار الفرض مرتين، وذلك غير مشروع. إذن هذه غير مشروع لأنه حصل ذلك الفرض بطهارة كاملة، وهذا الفرض بطهارة كاملة، ولا يجوز إعادتهما على سبيل الفرض مرتين بطهارة كما هو واضح. نكتفي بهذا وإلى هنا وبارك الله فيكم. يضاف إلى ما تقدم صفة التيمم، كيف يتيمم المسلم أو المصلي. التيمم عبادة من العبادات لا بد في معرفة كيفيتها وصفتها من محاكاة ومماثلة تيمم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. وأيضا يستدعي أن نماثل وأن ننظر في صفة الطهارة، لأنها شرط الصلاة ومفتاحها. والصفة تذكر على حالات: الحالة الأولى ذكر التسمية، والتسمية في التيمم جائزة ومشروعة قياسا على الطهارة الأولى وهي الطهارة بالماء، وهذا على الصحيح من أقوال أهل العلم أن يسمي الله عز وجل فيقول بسم الله قياسا على الوضوء، وليس التسمية في التيمم بأوجب أو مثل وجوبها في الوضوء. الحالة الثانية ضرب اليدين بالأرض، ضرب اليدين بالأرض، وهذا الضرب يكون على اليدين، يكون على اليدين، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما علم عمار بن ياسر كيف يتيمم قال له: إنما يكفيك أن تقول بيديك هكذا، وضرب بيديه الأرض، ضرب بيديه، فليس الضرب على يد واحدة، ليس الضرب على يد واحدة، وإنما لابد أن يضرب باليدين لبيان النبي صلى الله عليه وآله وسلم لصفة التيمم باليدين كما في حديث عمار. الحالة الثالثة أن تكون الضربة، أن تكون الضربة على تراب وليس على حجر لا ترى أملس لا تراب فيه، أو شيء ليس فيه تراب، فإن الصعيد إنما يراد به التراب، فالله جل وعلا حين ذكر الصعيد في الآيتين فتيمموا صعيدا طيبا ذكر كون هذا صعيدا، والصعيد كما مر معنا أنه التراب على الراجح من أقوال المفسرين والفقهاء. الحالة الرابعة أن تكون الضربة واحدة، الضربة مرة لا مرتين ولا ثلاثا، وهذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم لحديث عمار ابن ياسر رضي الله عنهما، وأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة ضربة واحدة. الحالة التي تليها مسح الوجه واليدين، وهذه هي أعضاء التيمم، لأن الله سبحانه وتعالى قال: فامسحوا بوجوهكم وأيديكم، فامسحوا بوجوهكم وأيديكم، بخلاف أعضاء الوضوء فإنها أكثر من هذين العضوين، كما ذكر الله عز وجل في آية الوضوء: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. وأيما يبدأ علمنا أنهما أعضاء الوضوء، الوجه والكفان أعضاء التيمم، أعضاء التيمم للوضوء، فأيما فبأيهما يبدأ بأيهما يبدأ؟ الجواب في ذلك قولان لأهل العلم والفقه، أرجحهما أنه يبدأ بالوجه استحبابا لا وجوبا، يبدأ بالوجه استحبابا لا وجوبا، والترتيب بين العضوين أيما يبدأ، ذهب جمهور أهل العلم إلى وجوب البدء بالوجه، وذلك مراعاة للآية الكريمة: فامسحوا بوجوهكم وأيديكم. والراجح أنه يستحب ولا يجب، فلو بدأ بيديه مسح ظاهر كفيه ثم وجهه أجزأ، لحديث عمار ابن ياسر وغيره من الأحاديث التي بينت أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مسح ظاهر كفيه ووجهه، فبدأ باليدين، يدل ذلك على جواز الحالين: بدأ بالوجه أو بدأ باليدين، إلا أن الأفضل والأكمل هو البدء بالوجه، وذلك لأن الله عز وجل بدأ به، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كثيرا ما يبدأ بما بدأ الله به، لما ذكر الله الصفا والمروة بدأ بالصفا فقال: أبدأ بما بدأ الله به، لأن الله بدأ بذكر الصفا. وهكذا هنا: فامسحوا بوجوهكم وأيديكم، يستحب ويفضل، هذا على الصحيح خلافا لمن رأى الوجوب، أنه يمسح بوجهه أولا ثم يديه، لأن القرآن ورد على هذا الترتيب، على هذا الترتيب. هذه بعض صفات التيمم، نكتفي بهذا وإلى هنا، وبارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقد ذكرنا في الدرس السابق شيئا من صفة التيمم، تيمم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فأول ما يورد في هذه الصفة والكيفية هو التسمية قبل التيمم، لأن التيمم
لفاقد الماء يعد وضوءا، والوضوء أو تشرع فيه التسمية. والثاني من هذه الصفات الضرب باليدين وليس بضربة واحدة، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثبت عنه كما في حديث عمار: وضرب بكفيه الأرض. الثالث أن يكون الضرب على تراب، لأن التراب هو المراد بالصعيد في قول الله عز وجل: فتيمموا صعيدا طيبا. ولأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وضحه بقوله: وجعلت تربتها لنا طهورا إذا لم نجد الماء. ولكن يشترط في هذا التراب أن يكون طاهرا، يشترط فيه أن يكون طاهرا، لأن الله عز وجل وصفه بذلك فقال: صعيدا طيبا. والطيب هو الطاهر، وهذا هو قول عامة أهل العلم. أما إذا كان التراب نجسا فإن الطهارة ليست واردة وصحيحة، والتيمم لا يصح في هذه الحالة. ومن هذه الصفات أن يكون الضرب ضربة واحدة، أن يكون الضرب على الأرض مرة واحدة. وفي المسألة أقوال، أرجحها أن التيمم ضربة واحدة للوجه ولليدين، وذلك لحديث عمار أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال عنه عمار: ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة. وأما ما ورد الضرب يكون بباطن الكف على الأرض، بباطن الكفين على الأرض أي على التراب. وأما ما ورد في شأن كون الضربة تكون مرتين للوجه وللكفين فهذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإنما الوارد أنها ضربة واحدة. ومن هذه الصفات، طيب اصبر، انتظر انتظر انتظر، سنأتي إلى الصفات كلها إن شاء الله، لا تستعجل. ومن هذه الصفات النفخ والنفض للتراب إذا على اليدين شيء من ذلك، وذلك ليقل التراب وفيه تخفيف. والمسألة فيها أقوال، أصحها أنه يجوز أن ينفخ في التراب الذي قد ضرب بيديه على الأرض فعلق منه ما علق، أن ينفخ في يديه وأن ينفضهما. وهذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ففي رواية الإمام البخاري: وضرب بكفيه الأرض ونفخ فيهما، يكون النفخ في اليدين. وفي رواية في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ضرب بكفيه الأرض ثم نفضهما، النفض هكذا أو هكذا، يكون النفض هكذا أو هكذا. ومن هذه الصفات التي ثبتت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أو تذكر في صفات التيمم: مسح الوجه واليدين، مسح الوجه واليدين. وفي هذا يقال: يقدم مسح الوجه على اليدين استحبابا لا وجوبا، خلافا للجمهور لحديث عمار أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مسح كفيه ثم مسح وجهه. يقال إن فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صرف الأمر من الوجوب إلى الاستحباب في قول الله عز وجل: فامسحوا بوجوهكم وأيديكم. بدأ بالوجه الصارف، لولا وجود الصارف لكان في المسألة وجوب، لكان في المسألة وجوب، لكن لما فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذا وهذا دل ذلك على أنه للاستحباب، فيستحب أن يقدم بعد الضرب في الأرض والنفض إذا أراد واحتاج يمسح على وجهه، يمسح وجهه قبل يديه. هذا من حيث الأفضل والأحب، ويستحب أو ينبغي في حال المسح على الوجه أن يعمم الوجه، وذلك بإمرار الكفين على الوجه كاملا، بإمرار الكفين على الوجه كاملا، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حين مسح على وجهه استوعب ذلك، فيكون الأمر في قول الله عز وجل فامسحوا بوجوهكم هو ما دل عليه فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يستوعب. وإذا مسح وعمم فليس له أن يخلل شعره أو شيئا من ذلك، وإنما المسح يكون إمرارا كما يمسح على الجبيرة وكما يمسح على الخفين، يكون ذلك إمرار. فإذا لم يصل شيء من ذرات التراب إلى جزء من أجزاء الوجه فإن ذلك لا يضر، أهم شيء أن يكون هناك تعميم للوجه، وهذا هو قول جمهور أهل العلم. ومن ذلك أيضا أن الذي يمسح من اليدين هما الكفان، والكفان إلى الرسغ معلوم أمرهما، وذلك لأن جميع ما ورد في القرآن بلفظ اليد يخص الكفين. فمثلا قول الله سبحانه وتعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. فاقطعوا أيديهما، الأيدي المراد بها الكفان، المراد بها الكفان. وهنا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم، ليس المراد بذلك اليد إلى المرفقين أو إلى العضدين، وإنما المراد الكفان، فليتنبه لذلك. وأيضا يقال حديث عمار ابن ياسر الثابت في الصحيحين فيه التصريح بالكفين، وأن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ما مسح يديه إلى مرفقيه. ولو كان المسح إلى المرفقين لفعله النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم. وحديث عمار يدل على أنه لم يمسح إلا الكفين، كما في قوله: ثم مسح بهما وجهه وكفيه، مسح بهما وجهه وكفيه. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم فسر بسنته قول الله عز وجل وأيديكم، لنعرف أن المراد الكفان، أن المراد باليدين الكفان فقط. ويضاف أيضا من الحجج والأدلة أنه لو أريد باليدين بالأيدي إلى المرفقين لصرح الله عز وجل بذكر المرافق، كما في الوضوء في قوله عز وجل: فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. إلى يأتي بإلى التي تفيد الغاية والانتهاء، لكن لما لم يذكر وأطلق ذكر اليد دل على أن المراد بها الكفان. وفي حال المسح، في حال المسح يمسح الشمال على اليمين، الشمال يمسحها على اليمين، هذا أول شيء، ولا بأس أن يثني باليمين على الشمال، لكن يبدأ باليمين تيمنا، لأن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم كان يعجبه التيمن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله، يبدأ بالمسح على اليمين ثم الشمال، ويكون المسح أيضا شاملا لليدين من الظاهر والباطن، أما الباطن فقد حصل المقصود بالضرب على الأرض، وأما الظاهر فهو الذي يطلب بعد ذلك. بقي مسألة التخليل، تخليل الأصابع، هل يخلل أصابعه مع التراب؟ الجواب لا يخلل أصابعه، وذلك لأمرين. الأمر الأول أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حين تيمم لم يثبت عنه أنه خلل أصابعه، أنه خلل أصابعه. الأمر الثاني أن طهارة التيمم مبنية على التيسير والسهولة وليس مثل الوضوء تماما مبني على الانتباه والأهمية والشدة، كما في قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم ويل للأعقاب من النار وغيرها من الأدلة، وإنما مبنى التيمم على السهولة واليسر. ولاحظ كيف أن النبي عليه الصلاة والسلام حين وصف عمار بن ياسر تيممه قال مسح الشمال على اليمين، الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه. هذه من صفات التيمم، ليس هناك تيمم إلى المرفقين فليعلم هذا، وإنما للكفين، ويكون مسح لظاهرهما وباطنهما، مسح لظاهرهما وباطنهما مرة واحدة، يشترط أن يكون المسح مرة واحدة، وهذا هو الوارد في كل ما من شأنه مسح، هذا هو الوارد في كل ما من شأنه مسح. إذا ذكر الله عز وجل المسح على الرأس فامسحوا برؤوسكم، فالمراد به مرة واحدة، المسح على الخفين مرة واحدة، المسح هنا في التيمم يكون مرة واحدة. ومما يضاف ويختم به صفة التيمم الذكر عقب التيمم، الذكر عقب التيمم، انتهى انظروا ما أسهلها، يضرب بيديه الأرض، إذا علق شيء من التراب كثير احتاج إلى نفخه أو نفضه أو عمل أي طريقة، بعد ذلك يقال يأتي بالمسح على ظاهر الكفين والوجه أو الوجه والكفين، ثم يذكر الله عز وجل، يذكر الله سبحانه وتعالى، لأن التيمم وضوء، لأن التيمم وضوء يشرع فيه الذكر، يشرع فيه الذكر، كما دل على ذلك حديث عمر في صحيح الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ما منكم من أحد يتوضأ ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. هذا الذكر يقال عقب الوضوء، وكذا أيضا يشرع عقب التيمم، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سمى التيمم أو سمى الصعيد الطيب وضوءا أو وضوءا، قال صلى الله عليه وآله وسلم كما في حديث أبي هريرة قال الصعيد الطيب وضوء المسلم أو وضوء المسلم، إن لم يجد الماء 10 سنين فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته. نكتفي بهذا وإلى هنا وبارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد ذكرنا فيما سبق صفة التيمم المشروع. نعم، أذكر شيئا من ذلك. أولا التسمية قبل التيمم، أن يقول بسم الله قياسا على الوضوء. نعم. الثاني الضرب باليدين، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ضرب بكفيه الأرض. ثالث، نعم عندك، قبلها، نعم، أن يكون الضرب على تراب. لماذا؟ لأن التراب هو المقصود بالتيمم، لقول الله عز وجل فتيمموا صعيدا طيبا. وقد بين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن الطهور قد جعله الله في التراب وجعلت تربتها طهورا. نعم، أن تكون ضربة واحدة على الأرض مرة واحدة. لماذا؟ بيديه الأرض ضربة واحدة، لحديث عمار. نعم. مسح الوجه والكفين، قبل ذلك النفخ والنفض إذا احتاج إلى ذلك، وهذا لثبوته في حديث عمار. طيب، أيضا نعم، تسمية يقول بسم الله بعد ما يتيمم. لا، بكي يا سمير. نعم، مسح الوجه واليدين، ويقدم في ذلك الوجه استحبابا، يقدم الوجه استحبابا. وهل يعمم؟ يمرر على جميع الوجه وليس له أن يخلل في شعره. نعم، ما المراد باليدين؟ ما المراد باليدين؟ الكفان إلى الرسغ يعني. هذا ما الدليل على أن المراد بها ذلك؟ نعم، كيف عرفت أنها إذا أطلقت فالمراد بها الكف؟ فاقطعوا أيديهما يعني الأكف. طيب، ولأن الله عز وجل لو أراد ذكر اليدين إلى المرفقين لصرح بذلك كما في آية الوضوء. طيب، وأيضا أنت، وفي حديث عمار التصريح بالكفين. نعم. طيب، هل يلزم التخليل بين الأصابع في التيمم؟ لماذا؟ لأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولأن مبنى الطهارة في التيمم على اليسر والسهولة. نعم. آخر ذلك عبد الملك إذا كان ماذا؟ ارفع صوتك ناس. إذا انتهى أو فرغ من التيمم إيش يعمل؟
يعني يذكر الله عز وجل. أشهد. لا لا لا، اذكر لنا الوارد في حديث عمر، الوارد محمد. نقصد الذكر عقب التيمم. نعم، كما ورد ذلك في الحديث. طيب، يضاف إلى ما تقدم مما يتعلق بالآية أيضا ذكر نواقض التيمم. هذه النواقض هي ما يسمى بالمبطلات، ما يسمى بالمبطلات. والمبطلات للتيمم والنواقض له، بحيث إذا وجدت انتقض ذلك التطهر وذلك التيمم. هي جملة نواقض الوضوء وموجبات الغسل، نواقض الوضوء وموجبات الغسل. وذلك لأن كلا من الوضوء والتيمم يسمى وضوءا، يسمى وضوءا كما صرح بذلك النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم، ويسميان طهارة، وذلك هو المطلوب في حال وجود الحدث، وقد أجمع أهل العلم على ذلك، على أن نواقض التيمم هي نواقض الوضوء وموجبات الغسل. فإذا نظرت إلى نواقض الوضوء وجدتها في خروج الشيء من السبيلين أو من أحدهما بالبول أو الغائط، وكذا النوم ونحوها من المبطلات، تجد أنها كذلك في التيمم، يبطل التيمم إذا وجد واحد منها. ويضاف إلى هذه النواقض شيء واحد، وهو وجود الماء، وجود الماء مع القدرة على استعماله، وجود الماء مع القدرة على استعماله. في هذه الحالة إذا وجد الماء وقدر على استعماله يذكر فيها حالتان. الحالة الأولى وجود الماء بعد خروج وقت الصلاة، بعد خروج وقت الصلاة، فهذا لا يبطل التيمم لتلك الصلاة، لا يبطل التيمم لتلك الصلاة، وتكون الصلاة التي صلاها في وقتها بالتيمم صحيحة. وهذا محل اتفاق عند أهل العلم. الحالة الثانية أن يجد الماء في أثناء الوقت، وهذا له ثلاث حالات: أن يجده قبل الدخول في الصلاة، فهذا بالاتفاق أنه يبطل التيمم، وذلك لأنه قد وجد الماء، وإذا وجد الماء لا يشرع له أن يتيمم، لأن الله عز وجل قال: فلم تجدوا ماء، وهذا قد وجد، ولأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته، وهذا قد وجد الماء قبل الدخول في الصلاة. الحالة الثانية: وجود الماء أثناء الصلاة، وجود الماء أثناء الصلاة. إذا وجد الماء أثناء الصلاة ففي هذه المسألة قولان، أصح هذين القولين أن الصلاة تبطل والتيمم يبطل بوجود الماء، وذلك لأنه لا يزال متلبسا بالعبادة، فالعبادة لم تتم ولم تصح مع وجود الماء، لأنه لا يشرع أن يؤتى بالبديل إلا إذا ذهب المبدل عنه، ولأنه داخل في قول الله سبحانه وتعالى: فلم تجدوا ماء، ولأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: فإذا وجد الماء، كل هذا شامل لمن وجد الماء أثناء الصلاة. الحالة الثالثة: وجود الماء بعد إتمام الصلاة، في الوقت بعد إتمام الصلاة، فهنا في المسألة قولان ذكراهما أهل العلم، أصحهما أنه لا تبطل الصلاة ولا يبطل عليه عملها إذا وجد الماء بعد أدائها، وذلك لأنه حين وقت الأداء قد تطهر بطهارة كاملة، تطهر بطهارة كاملة فأداها كما أمر الله عز وجل، وبما أنه قد أداها كما أمر الله فلا تنقض ولا تبطل إلا بدليل، ولو أراد الله عز وجل بطلان الصلاة التي صلاها لذكر بعد ذلك وجود الماء: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم، ولم يذكر ثم إذا وجد الماء إلى آخره. فهذا يدل على أن الصلاة التي أديت بتمام وكمال، طهارة وافية كاملة، فيقال إن التيمم لها لم يبطل، إن الصلاة صحيحة، وإذا دخل في صلاة أخرى يلزمه التطهر بالماء لأنه قد وجد الماء. هذا بالنسبة للناقض الذي يذكر في التيمم، وجود الماء مع القدرة على استعماله. نكتفي بهذا، وإلى هنا وبارك الله فيكم.